بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل الثالث للإخبار على لزوم الاحتياط، وهو أهم الأدلة، التمسك بفكرة العلم الإجمالي، بمعنى أننا نسلم أن النصوص السابقة تدل على البراءة في الشبهة البدوية، ولكن الإخبار يتمكن أن يقول كل شبهة لما تأخذها هي تكون طرف لعلم إجمالي كبير، فما تجري فيها البراءة. قلنا عدة أجوبة قد تذكر. الجواب الأول قلنا ما يخطر إلى الذهن بادئ ذي بدء، من أنه لما نعثر في الروايات على مقدار جيد من المحرمات يقرب أو يعادل المعلوم بالإجمال، راح ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا مثلا. هذه الروايات شخصت، أجبنا بأن الروايات ما تفيد العلم، أصلا ما تفيد الظن، ما يصير انحلال حقيقي. الجواب الثاني قلنا خب راح نسوي لك السؤالان علم، تريد علم نبدل الظن إلى علم بأن نقول هكذا، عندنا ضرورات وإجماعات وأخبار محفوفة بمن؟ بالقرائن القطعية. ذني إذا نجمعها قد تسوينا وتوصلنا إلى مقدار المعلوم بالإجمال. إذا مقدار المعلوم مثلا 100 ضمن الألف، فهاي تقدر توصلنا إلى 100. فإذا وصلتنا إلى 100 وهي هم ضرورات وإجماع، هي تفيد العلم، هذه بعد مو ظن، فراح ينحل العلم الإجمالي ذاك انحلالا حقيقيا. هذا ما ذكرناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وهذا ما أدري الوجه والجواب وما شو معبر التهم عبر هنا أنا. إيه الجواب الثاني مثلا، وهذا الجواب يمكن توجيه ملاحظتين إليه، إحداهما صغروية والأخرى كبروية. أما الصغروية فيمكن أن يقال نسلم أن بعض الأحكام قد دلت عليها الضرورة أو الإجماع القطعي أو الرواية القطعية، ولكن مقدار ذلك قليل، ولا يعادل مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، وإلا لكان باب العلم بالأحكام الشرعية مفتوحا، والحال أن ذلك بعيد. فباب العلم بالياء يعني النسبة مفتوحة، لا باب العلم، وفرق بين المطلبين. فإن العلمي عبارة عن الظن الخاص، يعني الحجة، ظن الحجة يقال له ماذا في المصطلح؟ العلمي، نسبة إلى العلم الذي قام على حجيته، يعني على حجية هذا الظن. فالأحكام الشرعية يمكن أن نقول الوصول إليها ممكن من خلال ماذا؟ العلمي، يعني الإمارات الحج. أما أنه يمكن الوصول إليها من خلال العلم والقطع الوجداني دون الأمارة فذاك شيء بعيد، ولا نريد أن نقول لا توجد أحكام نجزم بها بنحو اليقين، كلا، بل هناك من هذا القبيل، كحرمة السرقة وحرمة الزنا و ولكن هذا المقدار هو قليل لا يساوي المقدار المعلوم بالإجماع. فإن من البعيد أن يدعي متشرع أن باب القطع الوجداني بالأحكام مفتوح، يعني يمكن تحصيل المحرمات في الشريعة بنحو القطع واليقين. إن هذا شيء بعيد، وإنما القريب تحصيلها بالعلمي، أي من خلال الأمارات. إن هذه مناقشة صغروية وهي ليست مهمة. وأما الكبروية فلو سلمنا أن الضرورات والإجماعات ويمكن أن تحصل لنا مقدار المعلوم بالإجمال، فلو كان المقدار 100 ضمن الألف فيمكن أن نقطع بالقطع الوجداني بمئة شنو؟ تحريم ضمن دائرة الشبهات. إننا لنفترض تسليم ذلك، غير أنه نطرح هذا التساؤل وهو أنه في مثل المورد المذكور هل يلحل العلم الإجمالي أو لا؟ رغم أنه قد حصلنا على مقدار المعلوم بالإجمال، إن هذا مطلب قد شكك فيه بعض، يعني في الانحلال شكك. فمثلا لو كان عندنا أواني 10 وعلمنا بأن أحدها نجس، بنجاسة ما، من دون تشخيص، من دون تشخيص لتلك النجاسة بأي مشخص. فنحن فقط وفقط نعلم بأن واحدا نجس لا أكثر، ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا أن هذا الإناء مثل رقم شقد، رقم واحد أو رقم اثنين سب كيف اثنين، هو نجس، ولكن لا نجزم، ولكن لا نجزم أنه هو ذلك النجس المعلوم بالإجمال، بل لعله ماذا غيره. إذن المعلوم بالإجمال نجاسة واحد بنجاسة ما من دون تشخيص، والمعلوم بالتفصيل نجاسة هذا الإناء بنجاسة ما أيضا من دون تشخيص. ولكن لا تنسى، لا نجزم أن هذا الإناء النجس هو عين ذلك الإناء، فلعله هو ولعله غيره. والسؤال هو في مثل هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي؟ إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا وشك بدوي في نجاسة البقية، هل ينحل انحلالا حقيقيا ويزول العلم الإجمالي أو لا؟ سؤال، هذا سؤال خلي نبحثه هسه. وفي هذا المجال ذكر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 250 ذكر أن العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا، بل يبقى على ما هو عليه. نعم قد ينحل انحلالا حكميا، بمعنى ان الاصول سوف لا تتعارض في الاطراف، وهذا شيء اخر وكلامنا ليس في ذلك، بل إن كلامنا هل ينحل انحلالا حقيقيا بحيث يزول حقيقة عن النفس. إنه قال لا ينحل بنحو الحقيقة، لا ينحل، والوجه في ذلك، والكلام علما السهادة للشيخ العراقي، والوجه في ذلك إن العلم الإجمالي يوجد له لازم لا ينفك عنه، متى ما تحقق كشف عن تحقق العلم الإجمالي. وما هو ذلك اللازم؟ إنه التردد بقولنا إما هذا أو هذا، فنقول النجس إما هذا أو ذاك، إن هذا هو لازم العلم الإجمالي. فمتى ما كان هناك تردد من هذا القبيل فاعرف أن العلم الإجمالي ثابت، وفي مقامنا، بعد أن نعرف أن الإناء رقم 2 مثلا هو نجس بنحو القطع واليقين، لا يزول ذلك التردد بل يكون باقيا، حيث يصح أن نقول النجاسة المعلومة بالإجمال هي ثابتة إما في هذا الإناء، يعني التفصيلي رقم 2، أو في بقية الأواني. فالتردد إذن بكلمة إما وإما يبقى على حاله، فما دام وما دام باقيا فهذا يكشف عن بقاء العلم الإجمالي على حاله، رغم حصول ماذا؟ العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء رقم 2 مثلا. إذن نخرج بهذه النتيجة على ضوء رأي الشيخ العراقي، نخرج بهذه النتيجة وهي أن المعلوم بالإجمال متى ما لم يكن معلما بعلامة، إذا لم يكن معلما بعلامة يعني ما بي أي علامة من قبيل أن نعلم بنجاسة إناء من ذني الأوان. أما ما هي النجاسة؟ نجاسة بول، نجاسة دين، كل علامة، أي علامة ما موجودة، فقط نعلم بوجود نجاسة في أحد الأوان العشر متى ما كان، هذا رأي الشيخ العراقي، متى ما كان المعلوم بالإجمال ليس معلما بعلامة، أبد ما في علامة، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء من دون تشخيص أيضا، ففي مثله لا ينحل ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي، وذلك لأجل بقاء هذا التردد على حاله. هذا ما أفاده الشيخ العراقي. ستبدون تقولون منين حدث هذا اليقين؟ شلك شغل سنين حدث هذا اليقين؟ حدث، شفت بالطيف، أنا بعضهم من الطيف يحصل لي شنو؟ ما لنا شغل، حصل لي يقين شنو؟ لأن هذا الإناء شنو؟ نجيس. إجوني 20 واحد قالوا هذا الإناء نجيس، حصل علم بأن هذا الإناء تفصيلا حصل علم. شلون هذا مو مهم، هو بالأول شلون حصل علم، هسه ما شنو؟ الآن نفترض هذا الشيء، هذا ما أفاده الشيخ العراقي. بناء على ذلك نأتي إلى مقامنا، نأتي إلى مقامنا ونقول يلزم على هذا الرأي أن لا ينحل علمنا الإجمالي، لأن علمنا الإجمالي ضمن الشبهات الألف، ضمن الألف شبهة، كان علما بمن؟ بوجود محرمات 100، هذا المقدار. أما ما هي تلك المحرمات؟ ما هي مشخصاتها؟ ما كل مجهول في مجهول في مجهول، فقط نعلم بوجود 100 محرم لا أكثر من دون أي علامة. ثم بعد ذلك بواسطة الإجماعات والضرورات حصلنا على 100 أيضا من دون أن تكون معلمة بعلامة، إنه في مثل هذه الحالة لا ينحل. بس بعد هنا لا تقول ليس معلما، علمنا بحرمة مئة غير معلم، لا يمكن أن يقال بالتاريخ تعلمت بحرمة شنو، حرمة خمر وحرمة ماذا، الزنا وحرمة كذا، إيه فالزنا خمر هذا نحو من على أي حال. بس هذا مو مهم، بس المعلوم بالإجمال ليس معلما بعلامة أبدا. ثم علمنا بحرمة مئة، هنا لا ينحل ذلك العلم الأول الإجمالي، لا ينحل بمن؟ بهذا العلم التفصيلي، وذلك لبقاء التردد على حاله، إذ بإمكانك أن تقول إن ذلك المعلوم بالإجمال الذي عدد مئة هو إما هذه المئة أو مئة أخرى، وما دام التردد باقيا فالعلم الإجمالي يكون باقيا على حاله. هذا كل حكيما حكي الشيخ العراقي، وفيه إن المناسب هو الانحلال الحقيقي، باعتبار أننا نشعر بالوجدان، بين شريطين، وهذا أمر لا يمكن أن يشكك فيه. سد الشريط. أن هذا الإناء رقم اثنين مثلا نجس، إنه معلوم بالتفصيل، ونقسم على ذلك، وأما ما عداه فنشك في نجاسته. إن هذا شيء وجداني، ونحن نقول له هل تنكر أنت هذا الوجدان؟ إنه شيء غير ممكن. وما دام تقبل ذلك فالمناسب هو الانحلال الحقيقي. والتردد لو سلم أنه ثابت بعد فهو ليس ضابطا لبقاء العلم الإجمالي، وإنما الضابط قلت لو سلم وجود التردد، سبعة شوية نجي في الجواب نقول أنه التردد ما موجود، وإنما الضابط هو التردد الذي لا يوجد إلى جنبه علم تفصيلي وشك بدوي. أما مع وجود العلم التفصيلي بنجاستها والشك في نجاسة ذلك، فالتردد وحده لا يكون قرينة على بقاء العلم الإجمالي، وإنما القرينة، أؤكد كما قلت من جديد، أريد أكرر، وإنما القرينة هي التردد شريطة أن لا يكون إلى جنبه علم تفصيلي وشك بدوي، وحيث أن العلم التفصيلي موجود في مقامنا فالتردد وحده لا يكون قرينة على بقاء العلم الإجمالي. هذا لو سلمنا بقاء التردد، ولكن نقول هذا كجواب ثاني، إذن جوابين يعني على الشيخ العراقي. هذا، ولكن يمكن أن يقال إن التردد ليس بموجود. والشيخ العراقي حينما ادعى التردد هو قد أدخل في الحساب شيئا، صار سببا للتردد، وكان من المناسب ألا يدخله في الحساب، حيث إنه قال هكذا: تلك النجاسة المعلومة بالإجمال هي إما في هذا الإناء رقم اثنين أو في بقية الأواني، فأدخل عنصر تلك، والإشارة بكلمة تلك، ولو كان يحذف كلمة تلك وكلمة المعلومة بالإجمال، ويقول أصل النجاسة من دون قيد تلك ولا قيد المعلومة بالإجمال، بين شريطين، فإن المفروض أن العلم الإجمالي متعلق، متعلق بمن؟ متعلق بذات النجاسة من دون تلك ومن دون قيد المعلومة بالإجمال. أغلق الشريط. فلو أخذنا ذات النجاسة من دون هذين القيدين لما كان عندنا تردد، فلا يصح أن تقول ذات النجاسة إما في هذا الإناء أو في الإناء الآخر، كلا، بل ذات النجاسة ثابتة هنا تفصيلا بنحو العلم التفصيل، ويشك في ثبوته في بقية الأواني. إذن الشيخ العراقي استعان بكلمة تلك وبكلمة المعلومة بالإجمال فحصل عنده التردد، وهذا شيء ليس بصحيح. إذن المناسب هو انحلال العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة انحلالا حقيقيا للنقطة التي أشرنا إليها، وهي أننا نشعر بالوجدان لأننا نعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء ونشك في نجاسة بقية الأواني. هكذا ينبغي أن يوجه به الانحلال الحقيقي، لا كما قد يخطر إلى الذهن في توجيه الانحلال الحقيقي، من أنه إذا لم نقل بالانحلال الحقيقي يلزم اجتماع علمين على شيء واحد، فشيء واحد يصير متعلقا للعلم التفصيلي وفي نفس الوقت يصير متعلقا للعلم إجمال، وهو شيء لا غير ممكن. وكيف يلزم ذلك؟ باعتبار أن الإناء رقم اثنين هو متعلق العلم التفصيلي، فلو كان العلم الإجمالي باقيا ولعله هو شنو هو؟ النجس المعلوم بالإجماع، فيلزم اجتماع كلا العلمين على معلوم واحد، وهذا شيء مستحيل. إذن يلزم أن نقول بالانحلال الحقيقي حتى لا يلزم هذا المحذور. هكذا قد يخطر إلى الذهن في توجيه الانحلال، ولكنه شيء باطل، فإنه يتم إذا قلنا أن العلم يتعلق بمن؟ بالخارجي وليس بالصورة الذهنية. فلو قلنا يتعلق بالخارج يأتي هذا الكلام، ولكن الصحيح كما تعلمنا أن العلم ليس شيئا خارجيا حتى يتعلق بمن؟ بالشيء الخارجي، وإنما هو شيء نفسي وفي النفس، ويلزم أن يكون متعلقه أيضا في من؟ في النفس، وإلا يلزم وجود الأمر النفسي وين؟ في الخارج، أو الخارج يدخل في النفس، وهو شيء مستحيل. إذن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع النفسي، عنوان الأحد في النفس، ومتعلق العلم التفصيلي هو الشيء المعين بوجوده النفسي، فلا يلزم من ذلك اجتماع العلمين على معلوم واحد. فالصحيح إذن هو الانحلال الحقيقي لما أشرنا إليه لا لهذا. ومنه يتضح، هذه الجملة الأخيرة، ومنه يتضح أن الشهرات والإجماعات لو كانت بقدر المعلوم بالإجمال لانحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا خلافا للشيخ العراقي، ولكن نحن قد ناقشنا في الصغرى، وأما الكبرى فقد اتضح أنه ليست قابلة للمناقشة، وإن ناقش فيها الشيخ العراقي. هذا الجواب الثاني، انتهى الجواب الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.